بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة الأدلة على تزكية كل السباع، وليس فقط على تزكية الجلود، يعني على تزكية اللحوم لحم السباع وطهارة دم السباع، هو إطلاق الروايات. يعني حينما تعرض الأمة إلى التذكية، ما تعرضوا إلى قضية مثلا تذكية خصوص الجلد. مثلا بتلاحظ أنت في الرواية السابقة ذكية أو لم يذكى، مثلا في الرواية السابقة ذكاه الذبح أو لم يذكه، لاحظ مثلا، فإن كان مما يؤكل لحمه فكذا، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه ذبحه أو لم يذكه. طيب يستفيد الإنسان بشكل طبيعي أنه كل السبع يتذكى وليس فقط خصوص الجلد. أنا لا أفهم معنى أنه يتذكى خصوص الجلد ويبقى اللحم نجسا. يبقى اللحم نجسا؟ لا يعقل. حتى دم المتخلف في السباع بعد التذكية أيضا يجب أن يكون طاهرا.
شيخ نحن طهرناهم لجواز الأكل، بس هم ليه منطفوا؟
هل هو
مش استثناء؟ مش طاهر
استثناء عندهم إيه؟ بس هم ليه بدك تستمر موضوع؟
يبعد شيخ عصام، يبعد أن نقول يتذكى بعض الحيوان دون البعض الآخر، إيده دون 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 إجروف، رأسه دون كذا، ما تزبط. إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. يعني ذاك الروايات اللي كلها جايب، ما في أن الرواية بتصرح بطهارة اللحم أو بطهارة اللحم الدم المتخلف المتبقي في ذبيحة السباع. ما عندنا رواية، ما عندنا. أنا طبيعي بدي أراجع روايات، بس ما في رواية يعني تقول نجس أو هذا طاهر أو هذا كذا، ما في. لكن بشكل عام أنا اللي بدي أستدل فيه إنه الجو العام للسباع المذكات التذكية. أنا ما بفهم شخصيا تذكية البعض دون البعض الآخر، ما بفهم هذي، ما بفهمها خلص. هل أدعي عقليتي واصلين؟ خيي سئل أبو عبد الله الصادق عليه صلوات الله وسلامه عن جلود السباع، فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه،
غير ما أقول اللحم.
ما بعرف هلا أنت، يعني هو الجو العام هيك. سألته عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون. هلا لا نصلي فيه طبيعي، هذا بالتسالم. يعني مثلا انا بس حبيت اجيب هذا لنعرف نحن الجو العام للجلود والسباع المذكات. وعليكم السلام. عن الامام الكاظم عليه صلوات الله قال سالته عن لبس السمور، قلنا مره السمور مثل الهر اكبر منه بقليل، والسنجاب والفناك. الفناك مثل الثعلب، هل انا بقول كالثعلب التركي؟ لا، ما بنعرف الثعلب التركي. كالثعلب التركي بقول صغير الحجم شوي، اصغر من الثعلب العادي، يقولون هيك الفناك. قال لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا. هل أيضا الروايات كلها هيك؟ يعني ذكي جلوده بس ذكية، يعني الدم المتخلف فيه. هل أيضا مش محل يعني كلامنا؟ بدي أقول أني الابتلاء العام، ابتلاء يمكن قليل من الناس اللي بيشتغلوا بهالشغلة. بس على فرض سألنا يوما أحدهم، أحد اللي بيشتغلوا بهالشغلة بهالجلود، جلود السباع المذكات، وسألنا، أنا شخصيا أقول له أنه يا أخي دم السباع المذكات دم المتخلف طاهر، اللحم أيضا طاهرة. أنا ما أفهم التبعيد في التذكية، ما بتزبط معنا. مذكى لأنه هذا الجلد يا أخي جزء البدن، يمكن يشال شوي باللحم، يمكن يشال ولو على الأطراف. يعني ما بفهم انه هيدا تذكى وهيدا لا، يعني قطعة واحدة. المهم لا يلبس ولا يصلى فيه الا ان يكون ذكيا. تاني مثل كمان بس هذه التالتي عن علي بن أبي حمزة البطاني قال سألت أبا عبد الله وأبا الحسن الكاظم عليهما صلوات الله وسلامه عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال لا تصلي فيها إلا ما كان منه ذكيا. قال حتى ما كان منه ذكيا ما نصلي فيها كده. طيب بعدين عاد قال قلت وما لا يؤكل لحم من غير الغنم؟ قال لا بأس بالاستنجاد، فلو ذاب لا تأكل اللحم. ما يعني ما نخصها لا بذيل الرواية. قال هون عن أبي مخلد السراج لم يوثق لكن يروي كتابه ابن أبي عمير قال كنت عند أبي عبد الله الصالح عليه الصلاة والسلام إذ دخل معتب الظاهر أو معتب ما أولي معتب، فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما، فقال أحدهما إني السراج أبيع جلود النمر، فقال مدبوغة هي؟ قال نعم، قال ليس به بأس. وعليك السلام. يعني انت لاحظ الجو العام للجلود، الجو العام للتزكية، هذا الجو العام. اما تجد ان هناك رواية تقوم بالطهارة او رواية تقوم بالنجاسة وكذا، ما في منها هذه. انا حبيت جيب الرواية كلها لا تعرف الجو العام ان الانسان لا يفهم الانسان التبعيد في التزكية. مثلا الرواية الخامسة لا بس بالسند صحيح موثق يعني عن سماع بن مهران قال سألت عن لحوم السباع وجلودها. لا سماع بيروي دائما عن الإمام الصادق، يعني هذا السماع في ابن منه السماع كمان في ابن منه السماع، هذا انه مر معنا اظن سماع بالرواية الاولى مش هيك. عن سماع قال سئل ابو عبد الله الصادق عن جلود السباع. احسنت. سماع هي ابن مهران ثقة سألته عن الإمام مين؟ ها الصادق، الإمام الصادق. طيب شوف الرواية الخامسة، قال سألت نفس الرواية الظاهر الأولى، قال سألت عن لحوم السباع وجلودها. ممتاز، نشوف شو بيقول له لحوم السباع وجلودها. فقال أما لحوم السباع والسباع من الطير، يعني لحوم السباع من الطير والدواب، فأنا نكرهه. طب ما قال نجس؟ جميل، هذه الرواية حلوة. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا ولا تصلون فيه. عام هيدا عن اللحوم، ممتاز يا رواية حلوة. أما لحوم السباع ولحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه. طب ما قال نجسون؟ ما قال نجسون. عام جميلة. لحد هون كافي. بيقدر الإنسان يبني بحسب النظرة العقلية أن الحيوان هذا السبع يتذكى كله، ما بذكى راسه إجره لا إيده هذا صدره لا ما بسي ما تزبط معنا
كلام وجيه، يعني نجاسة الدم
تبعه ما بتصورها. لأنه إذا كنا بالتزكية يعني طهر اللحم وطهر الدم المخلوط باللحم. مسألة لا شك ولا خلاف في طهارة الدم الذي كان آية لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، والدم الذي نزل من السماء بعد مقتل الإمام الحسين. أنا بحثت بالدم الذي نزل من السماء بعد مقتل الإمام الحسين ما وجدت رواية في ذلك.
لازم نحطه بعد شهادة
إيه
لونه أحمر.
والدم الذي ينزل إيه ما مشكلة هلا نحطه. والدم الذي ينزل من بعض الأشجار قبل ما ننسيها، بس لا أنا بكتبه منك الأساس على الكمبيوتر. بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام الله ألقوا بنسولين. والدم الذي ينزل من بعض الأشجار في يوم عاشوراء، هذا موجود بأراك ببالي بإيران مرة حطوها مرة على الواتساب وعلى على الفيسبوك وعلى هيك شيء، وحضرتها أنا حوالي ساعة يعني حضرناها بتنقط بساعة شهادة الإمام الحسين بتنقط دم. هلا طبيعي نحن بنسميه دم أحمر غامق، بيجتمع مئات الناس هوليك بإراك
دم شجرة طاهر.
أحسن، هذا اللي بدوره، لكن ما هو طاهر لأنه هذا ما خرج من الحيوان ذي النفس السائلة. هلا حتى دم الذي كان آية لنبي الله موسى ودم الذي من السماء قيل، هلا أنا بحث فيها شوية مش كثير، قرأت هون ما يلي كتبت يعني روي أن السماء بكت على الإمام حسين عليه الصلاة والسلام عند قتله، وكذلك بكت على النبي يحيى بن زكريا عليهما صلوات الله وسلامه، وقد أكد ذلك أمتنا عليهم صلوات الله في رواية مستفيضة هذا. ولكن ما ورد في حقيقة بكاء السماء يفهم ما رواه أبو القاسم جعفر محمد بن قلوي في كامل الزيارات. قال حدثني أبي رحمه الله عن محمد بن حسن بن علي بن مهزيار عن أبي عن علي بن مهزيار عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال سمعت أبي عبد الله عليه السلام الله يقول كان الذي قتل حسين ولد زنا والذي قتل يحيى بن زكريا ولد زنا والذي قتله ولد زنا وقد احمرت السماء حين قتل حسين سنة. هلا هون ما قال انه امطرت السماء دما مثلا؟ ثم قال عليه السلام الله بقت السماء والارض على حسين بن علي ويحيى بن زكريا وحمرتها بكاؤها. هيدي هيك. وروى الطبرسي في مجمع البيان عن زوار بن اعين عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام الله انه قال بكت السماء على يحيى بن زكريا والحسين بن علي 40 صباحا ولم تبكي الا عليهما. قلت فما بكاؤهما؟ قال كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء. فبعد هذا انا كتبت هيك. لا يصدق ما روي عن ابن عباس من انه يوم قتل الحسين عليه السلام الله لم يرفع حجر في الدنيا الا وجد تحته دم. فاهل البيت عليهم سلام الله لا يبالغون. هذا كلامي. كتبت راجع البرهان في تفسير القرآن عند قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. ايه تفضل شيخ.
في المعرف الانجليزي
ايه ريتا ايه مزبوط
حطيتها بقصة الحضارة.
ايه كمل مزبوط. قلتوها مرة انتم.
لا انا اقول لك
اياها. ايه قلتوها مرة انتم.
قصة الحضارة وقاموا عملوها الاخوان حسبوا تاريخها طلعت بنفس شهادة الامام حسين. هذه القصة صارت بأوروبا يعني مش بطرح تاني
بلندن قالوا
بلندن وقتها في دم وكذا خوت العرب هن نقلي هنا هو حاططها بقصة الحضارة.
لا ما نتفتها طلعت بتاريخ آخر مختلف. هي حكى المهاجر مرة فطلعت ما بتطلع 61 هجرة بتطلع ما بعرف بأي عام فرجعوا سكتوا عنك وطلعنا
سكتوا عنا.
هلا مغرب الشيخ حسن البدوي اسمه بتسألوا
رجعوها. حلو يا حبيبي
رجعوها.
مراجعة وراجعوها انتو كمان وراجعوها انتو كمان.
انا اللي بقول لي اصلت الجست البرامي عنده كل شيء يصدق عليه اصلا دم حتى لو تركب من مواد صناعية عنده نجس.
لا مش صحيح مش صحيح. ما ممكن يصير هذا يعني الان مثلا لك شيء ما يخرج من الشجرة في يوم عاشوراء ما ينزل من السماء هذا كله لا يخرج من الحيوان ذي النفس السائلة فوطاها بالإجماع. أبدا أبدا بالإجماع. ما في واحد هلا بتني والله واحد قالها لكنه ليس إذا قالها واحد شخص بالعالم هو ليس عالما. شو لا 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 ايه ما خسر الأصالة عم بحكي بها الدم.
اي دم اي دم
لا لا لا
اي دم شكيت ترجع للأصالة.
لا ما بيقول هيك. بيقول هذا الدم طاهر
سيد. حتى لو تركب تركيبه
عليكم السلام. بس الذي ينزل اي يا شيخ علي اللي ينزل اي من السماء ونحن ذلك هو طاهر.
ما بحكي بخصوص
هذا ايه الأصالة ايه
هو عنده اي شيء صدق عرفا عليه دم
فهو نجس. ايه ايه ممكن ذلك ممكن ذلك. طيب العلقة المسألة الأولى العلقة المستحيلة من الملي نجسة على الأحواط وجوبا. طيب ما دليلكم؟ ما عندنا دليل. العلقة المستحيلة من الملي نجسة. هذا المرة قالت لك أنا حامل صار لي مثلا 40 يوم 60 يوم 70 ما هي بتعرف الحلقة مدتها من 40 إلى 80 يوم العلقة. يعني هلا هو مرحلة المني بسموه 40 يوما وديته 20 دينارا
من 40
ل 80 يوم
ده العلقة.
هي مدة العلقة مرحلة العلقة من 40 يوم ل 80 يوم.
علميا بتقول هي خارج الرحم.
خارج الرحم لا لا الأطباء قالوا لي داخل الرحم. شي 5 6 ابدا ابدا نعم
يعني عمليا مش بداخل تتعلق فتره بعد الفتره بتفوت.
لا مش مظبوط مش مظبوط مش مظبوط. العلقه بتعلق في احد الجدران قالوا لي الاطباء بالرحم قالوا لي فوق يمين شمال قدام ورا يا شيخ حسين انا يا شيخ خمسه لي قالوا لي احدهم اسمح لي احدهم متخصص بالمساله هيدي توليد وعقم قال لي العلقه بتعلق بالرحم بجدار الرحم قال لي ممكن تعلق على يمينه وشماله ورا قدام ما مشكله فوق
ولا مره هي بتكون مش بنت الرحم بالعمليه في قناه اسمها
عنق الرحم وفي الرحم
ليك يا شيخ حسين انا ما بعرف انا عم بحكي المتخصصين خليني اكملها هلا قضيه العلقه ما عندنا دليل على نجاستها لكن شو بيقولوا علمائنا يعني طبعا ما فيك تقول لي بالاجماع يعني ما عم ندعي لانه الاجماع تقول لي علمائنا يعني بالاجماع لا ما في اجماع عليها
ان تستحيل من المني
لا لا طولي بالك اختلف علماء نعم الأشهر من علمائنا قالوا بنجاستها الدليل فقط ما عندنا أي دليل آخر إلا أنه الحالة السابقة المني نجاسة والحلقة التالية المضغة كمان دم كمان نجاسة هن بيحتاطوا بالأمور كلها يعني المني يقولوا بنجاسة حتما يبقى العلقة والمضغة ثم إذا أنشئ ثم أنشأناه خلقنا آخر إذا أنشأ يعني بثت فيه الروح بعد إكمال الشهر الرابع هذاك ينقلب فيصير طاهر طبعا بالإجماع لكن طالما بعده يعني ليس في تلك الروح الإنسانية بسموه لحم نامي والعلقة أقرب ما تكون إلى المني ولذلك علمائنا يقولون الأحوط وجوبا اعتباره نجسا هلأ بتقلي انه بعض علمائنا قالوا بطهارتها بقلك صح بقولوا لا دليل ما هي الانقلاب اللي حصل من مرحلة المني الى مرحلة العلقة الانقلاب لا مش استحالة من حال لحالة نبوخذ ما لا انقلاب بالحقيقة انقلاب بيعبروا عنه بقولوا هذا الانقلاب ما مشكلة هالانقلاب هو اللي فعل بعض علمائنا لا يستصحبون النجاسة لكن الأغلب قالوا أنه الارتكاز والذوق الفقهي أنه العلقة مني قبلها مضغة كتلة دم أقرب ما يكون إلى كتلة الدم يعني خاصة في مراحلها الأولى فقالوا يبعد جدا القول بطهارة العلاقة إذا سقطت من المرأة لأن المرأة أحيانا بيسقط هذه العلاقة فإذا سألت المرأة طيب شو حكم العلاقة يا أخي الأحوط وجوبا طهروا إيدكم الأحوط وجوبا ذلك هلأت بس الأحوط وجوبا طهروا إيدكم المشهور قالوا ما عندنا أكثر من قضية ارتكاز وذوق بس من باب المرحلة الأولى المني المرحلة الثانية المضغة عفوا يعني أقصد المرحلة التالية المضغة وهي أقرب ما تكون إلى الدم كأنها كتلة دم فبيحتاطوا علمائنا في مرحلة العلاقة بس من هالباب أما تجد أني إنه لا تنقلب أنا بقول لك تنقلب قطعا يعني الشيخ علي أنا عم يحكي كلام صح تنقلب صحيح الكلام هذا لذلك بعض علمائنا صدموا بهذا قال يا أخي تنقلب دليل ما عندنا وكذا صاروا هيك يعني كأنه يخذوها بشكل العلم المحض يعني نحن أن شيء حكيناه بالسابق أقرب شيء شيخ أنه عفوا مش عم بيقدن عم بيقدن طيب أظن بعد في دقيقتين يلا دقيقتين دقيقة بعد بس نخلص الكلمة بس فأني هون اللي بدي أقوله أنه أني أحتاط وجوبا في كلامنا مرة سابقا الأسبوعين ثلاثة قلت أحفظ وجوبا اعتبار المضغة نجسة أيضا لا لا مش هيك أنا استدلت بأشياء تانية أنا قلت يومها أنه زكاة الجنين زكاة أمه طيب إذا الجنين ما ولجت فيه الروح وذكيت الأم لا يحل هذا الجنين إذن هو قذر بذاته وهو يكون في حال قبل ولج الروح يكون في مرحلة المضغة لا يؤكل عرفت شو يعني هلا اذا ولدت فيه الروح وذكيت الام يتذكى الجنين، بس قبل ولوج الروح لا يتذكى هذا الجنين، المضغه يعني مش ليس جنينا بالتعبير اللغوي الدقيق، مضغه. علماءنا بيحتاطوا وجوبا بنجاستها، فالعلقه صايره بالوسط. لذلك المشهور قالوا صعب الافتاء يعني بالطهاره او اجراء اسرار الطهاره او اصحاب الطهاره، صعب.
العلقه المنقلبه مش مستحيل
شيخ، المضغه
المنقلبه شيخ الانقلاب
مستحيل.
ايه من المني هلا انا براو عليه من حاله لحاله من كذا لبخار الماء مثلا، مزبوط. هلا علمائنا كتبوا التعبير مزبوط، هلا بنغيرها. بس انا كتبت لظبط التعبير، كنت رغم الانقلاب في حقيقته وماهيتها، التفت له النقطه هذه. طيب والحمد لله رب العالمين.
شيخ
بس
اظن المضغه بتكون بلشت شكل
الانسان،
بلشت شكل.
شيخ المضغه مرحلتين ثلاثه،
شاف اللحم
شيخ سيد. المضغه اسمحوا لي شوي. المضغه في الروايات لك شيخ
احمد بس بتوقع ثاني.
المضغه يلا شيخنا اسمحوا لي بعش بالكلمه ثلاث مراحل.